هذه أو في هذا الجزء السفير ديفيد ماك ونور الدين جبنون ورائد جرار. أستاذ جبنون، قبل أن نذهب إلى الاستراحة، كان السفير ديفيد ماك يقول إن الحكومة الحالية في تونس هي معادلة بين ضم مطالب الشباب وتحقيق الاستقرار، ما رأيك؟
جيد، نحن نعلم أن مفهوم الاستقرار من منظور أمريكي هو لا يتماشى مع مفهوم الديمقراطية في المنطقة العربية. نحن ماذا نريد الآن في تونس؟ لا نريد هذه الحكومة المؤقتة أو حكومة وحدة وطنية، هي ليست حكومة وحدة وطنية، نريد حكومة تصريف أعمال، أي يكون فيها أناس من التقنقراط يقومون بالعمل، لا ليست لهم أي سلطة تنفيذية. في 6 أشهر نقوم بكتابة دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار النظام البرلماني، والنظام البرلماني الذي يكون فيه رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمانيين الذين يمثلون الشعب، ونقضي على هذا النظام الرئاسوي وهو ليس نظام رئاسي، رئاسوي. هذا الدستور الذي عبث به بورقيبة وتلاعب به بن علي وفصله على مقاسه يجب أن يوضع في المزبلة، مزبلة التاريخ، ونبني ونكتب دستورا جديدا للبلاد.
You know, ذلك أمر صعب للغاية، ذلك متطلب صعب جدا جدا جدا، وإمكانية نجاح ذلك الأمر أعتقد أن الكثير من التونسيين سيقلقون بشأنه. القول بأننا سنبدأ الأمور من جديد من لا شيء وبدون إجراءات دستورية من أي نوع، وأننا سنتمكن من أن نأتي بديمقراطية نموذجية ستمثل الشعب، وكذلك ستستجيب لحاجيات الشعب وتقديم الخدمات والوظائف وكذلك الحياة الاقتصادية. أعتقد أن تلك مخاطرة عدد قليل من التونسيين سيقبلون بها.
أنت دبلوماسي وتعرف هذا الكلام أفضل مني. السياسة هي عالم الإيحاءات والرموز. عندما تنتقل تونس ومن مرحلة إلى مرحلة وتحافظ على الوزير الأول من النظام السابق وعلى وزير الداخلية من النظام السابق والدفاع من الناظم النظام السابق والخارجية من النظام السابق، معنى ذلك أنها تبعث بإشارات إلى أن الأمور حقيقة لم تتغير. ما الذي كان يتعين ولا يزال تعتقد أنه يتعين على إدارة الرئيس باراك أوباما أن تقوله في هذا الصدد؟
كما تعلمون أنا لست على يقين بأننا نعرف ما يكفي بشأن ما يحدث على الأرض في تونس من أجل أن نقدم إرشادات لما يترتب على التونسيين أن يقوموا به في ظل الظروف الحالية. التونسيون يواجهون نتائج تحمل مخاطر كبيرة، ويمكنني أن أتذكر كيف أن الكثير من الإيرانيين في أمريكا رحبوا بالثورة الإيرانية في 1979، ومع مرور الوقت من الممكن أن هذا الأمر سيكون لمصلحة الإيرانيين وللعالم بشكل عام، لكن الأمر أثبت أنه يتعلق بالأمد الطويل.
هذا خطاب مختلف جدا عن خطاب الحكومة الأمريكية مقارنة بما حصل في إيران قبل سنة أو سنتين. كانت هناك هبة شعبية إيرانية، لم تكن الإدارة الأمريكية بهذا الحذر في دعم الهبة الشعبية، بالتأكيد لحسابات ومصالح أمريكية. أعتقد بالنسبة لتونس ما حصل فعلا بأن كانت هناك هبة شعبية ضد نظام صديق للولايات المتحدة، وأخذت الولايات المتحدة مواقف حذرة، أخذوا الموقف ليتأكدوا بأن مصالحهم لن يتم ضربها. أعتقد هذا يذكرنا بالمقولة القديمة، الولايات المتحدة ليس لها أصدقاء دائمون ولكن لديها مصالح دائمة، حتى لو كان هذه الأصدقاء الدائمون رؤساء تولوا رئاسة دول لعقود طويلة.
إنما بالنسبة لتونس، السفير ديفيد ماك يقول إن مسألة الاستقرار بطبيعة الحال مهمة لتونس حتى لا تدخل تونس في نفق مظلم. هل يبرر ذلك بأي شكل من الأشكال الاحتفاظ ببعض الوجوه القديمة إذا كانت قد توفر الجسر لمرحلة أفضل، ثم بعد ذلك يعود التونسيون لمراجعة ما حصل ومحاسبة المسؤولين عنه.
هذا بالتأكيد هو موضوع سيتم التعامل معه من قبل الشعب التونسي وقيادات الهبة الشعبية التي حصلت. الشعب التونسي والانتفاضة الشعبية التي حصلت هي أمام مفرق طرق بالتعامل مع المستقبل، وأهم من ذلك التعامل مع الماضي. كيف سيتم التعامل مع الماضي؟ هل ستكون هناك إجراءات انتقامية لأزلام النظام السابق وسياسات النظام السابق حتى لو كان لها أثر إيجابي احتمال على تونس، أم سيكون هناك نظرة أهدأ لإبقاء بعض القيادات وبعض الأنظمة من النظام السابق وبناء مستقبل مبني على فترة انتقالية هادئة ليست شعارها ليس الانتقام بل التغيير الإيجابي؟
الأستاذ نور الدين، هل هناك موقع وسط بين أن تنجح الثورة إن شئت أن تسميها ثورة في تونس وبين أن تتدخل أطراف خارجية؟ سمعنا ما قاله العقيد معمر القذافي فيما فسر على أنه محاولة لوأد تلك الثورة، فهل هناك موقع وسط تحصل الثورة في تونس دون أن يشعر الجيران بأنهم مهددون؟ هل يمكن بروز ديمقراطية في هذا المحيط؟
أسمع، خلينا نمشي باك للمايك. I don't see any parallel with Iran.
بالعربي.
نعم، أنا لا أرى أي توازن مع 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 إيران، وكأنك تتكلم بلغة هذا العقيد معمر بومنيار القذافي، هذا العقيد المعقد الذي عقد نفسه. فأنا أقول لك أن الآن في أربع أطراف تحاول أن تتدخل في الشأن التونسي. الطرف الأمريكي مثل ما قلت لك يريد أن يقطف هذه الثمرة. الطرف الفرنسي الذي يحاول أن يحافظ على أركان النظام، هذا النظام الذي سقط لأن فرنسا قامت بسوء تقدير في قراءة الوضع في تونس. في ليبيا، ليبيا مع فلول هروب فلول النظام منها الحرس الرئاسي وعلي السرياتي وغيرهم، المخطط أن يدخلوا إلى ليبيا، يدخلهم يستقطبهم القذافي في الحرس الخاص، يقوم بتمويلهم، يقوم بتسليحهم، ثم يعيد إرسالهم إلى تونس لإحداث الفوضى والبلبلة داخل البلاد. لكن أنا أحذر هذا العقيد المعقد من التدخل في الشأن التونسي، لأن تونس أبية وعصية على أمثال مثلها. تعرف أنت لماذا؟
إنما عفوا أنا أريد منك تحليل.
نعم.
ما الذي تعتقد أنت أن على الإدارة الأمريكية والفرنسيين أن يقولوه لجيران الجزائر؟ نحن الإدارة الرئيس أوباما تقول مثلا نحن ندعم طموحات الشعب في تونس، نعم، لكن لا نريد منكم أن تتدخلوا لتقويض ما يحصل داخل تونس. ما الذي يجب أن تقوله هذه الإدارة؟
هذه خط أحمر، تونس خط أحمر، هذه ثورة شعبية قام بها الشعب التونسي، هذا شعب ذكي، لم مثل ما قلت في بداية الحلقة لم يكن انقلابا، كانت هبة شعبية. أنا على الفكرة قبل شهرين قرأت تسريبات من أجهزة استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية حول الوضع في تونس. ماذا يقولون؟ يقولون هذه أشرس آلة قمعية في المنطقة العربية وهذا النظام لا يسقط. هذا يذكرني بتقييم السفير الأمريكي في إيران لما أرسل بضعة أشهر قبل سقوط نظام الشاه، يقول هذا النظام لا يسقط. هذا النظام أسقطه الشعب، لم يسقطه الجيش، لم يسقطه الأمن، أسقطه الشعب التونسي. و الجيش التونسي هو جيش جمهوري، جيش متحضر، لم يطلق النار على الشعب التونسي، ورئيس أركانه هو رجل عظيم رفض أن يطلق النار على الشعب التونسي.
رائد جرار،
ذكاء هذا الشعب.
رائد جرار، طبعا الوضع مختلف بين العراق وتونس، لكن في العراق كان هناك تدخل للجيران في الشأن العراقي. ما الذي تعتقد أنت أن على إدارة الرئيس باراك أوباما أن تستفيده من الحالة العراقية في الحالة التونسية مثلا؟
نعم، ما حصل في العراق حقيقة حصل بسبب التدخل الأمريكي. التدخل الأمريكي دمر القدرات العراقية لحماية سيادة واستقلال العراق، فبدأت دول الجوار بالتدخل وأصبح العراق ساحة مفتوحة لتدخلات إقليمية وعالمية ومنظمات إرهابية وكارثة. الوضع في تونس مختلف لأن الأجهزة التي تحمي استقلال الدولة لا تزال قائمة. أعتقد بأن أحسن سياسة ممكن أن تتبعها الحكومة الأمريكية هي سياسة عدم تدخل في الشأن الداخلي التونسي وضغط على أصدقاء الولايات المتحدة الأنظمة الأخرى في المنطقة لعدم التدخل في الشأن التونسي أيضا. مثل ما تفضلت حضرتك هناك حالة ذعر عند الأنظمة العربية من أن العدوى التونسية ستنتقل لديهم، وهناك بالتأكيد ستكون محاولات لإجهاض التجربة التونسية لمحاولة منع انتقالها إلى بلدانهم. ولكن أعتقد إذا كان الولايات المتحدة دور إيجابي في المنطقة فهذا الدور هو عدم التدخل في الشؤون التونسية والسماح للشعب التونسي بتقرير مصيره بنفسه.
على ذكر المخاوف في المنطقة العربية، كتب بروس رايدل في موقع The Daily Beast في 15 من الشهر الحالي تحت عنوان مفترق الطرق للديكتاتوريين العرب، وأريد تعليقا منك السيد سفير. يقول فيه: إن الرهانات كبيرة بالنسبة لأمريكا ومصر، فعبور قناة السويس حيوي لبحريتنا ولحربيتنا في العراق وأفغانستان، كما أن سلام أنور السادات مع إسرائيل حيوي لها كما يعلم كل الزعماء الإسرائيليين. إن مصر مستقلة ووالية للغرب شكلت الأساس الذي قامت عليه سياستنا في الشرق الأوسط منذ زمن هنري كيسنجر. إن ما حصل في تونس يمثل ثورة في السياسة العربية، ولا أحد يعرف ما إذا كانت ستكون بمثابة حدث استثنائي أم بداية نمط. لقد أصبحت المنطقة العربية منطقة أكثر تعقيدا لدى الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. إلى أي مدى تعتقد أن الإدارة الأمريكية تشاطر بروس رايدل هذا التقييم؟
أعتقد أننا نشعر بقلق واضح، مفاده أنه قد يكون هناك بعض الغضب الذي سيؤدي إلى الإطاحة بحكومات مثل حكومة مصر، وهي حكومة لدينا معها علاقات بناءة على مر السنين.
النظام في مصر وهو نظام قوي أمنيا، هناك أحزاب يستفيد من وجودها بشكل من الأشكال على خلاف ما كان في تونس. مع ذلك هل تعتقد أن الأمر قابل لأن تنتقل الأحداث من تونس إلى بلد كمصر؟
أعتقد أن الحكومة المصرية لديها قاعدة واسعة وأقوى من الحكومة التونسية، لكن هذه الحكومة أيضا لديها مشاكل أكبر، بالأخص لديها مشاكل اقتصادية أكبر. وأحد الأسباب التي تحدوني إلى الأمل بأن تونس تستطيع أن تخرج من هذه المشكلة، حيث تتمتع بحكومة شعبية وديمقراطية وتحظى في نفس الوقت بالاستقرار، ما يحدوني إلى ذلك هو أن تونس لديها موقف اقتصادي أقوى من دول مثل مصر، حيث أن المشاكل الاقتصادية يمكن أن تخرج عن السيطرة بشكل سريع وتغلب أي جهود ساعية إلى انتفاضة شعبية تسعى إلى تغيير تلك الحكومة.
هل يعني ذلك أن إدارة الرئيس أوباما ستعمل قصارى جهدها لكي تحتوي الوضع في تونس؟
لا أعتقد أننا قادرين أو أننا سنكون قادرين على احتواء الوضع، ولن نود ذلك. إذا نجح تونسيون في أن يكون لديهم فترة انتقالية سلمية بشكل نسبي إلى حكومة ذات الشعبية، من ناحية أخرى إذا ساءت الأمور في تونس وكان هناك المزيد من عمليات النهب وأحراق المحلات وغيرها، فمن الواضح أن ذلك سيكون سيكون مصلحة أمريكا أن تسيطر على مثل هذه التطورات.
تفضل. تفضل.
ماك، أنت تعلم أن ما يحدث في تونس، عملية السلب والسرقة والقتل من قبل القناشين، هذه فلون النظام اليائسة desperate. هؤلاء الذين يقومون بالقتل، قتل المواطنين التونسيين الأبرياء، وهذا ليس من فعل المواطنين التونسيين المتحضرين. فالعمليات هذه عمليات تقويض الثورة من الداخل، هذه مسؤولين عليها المخابرات ومسؤولين عليها هذه الجماعات التي تحاول أن تقتلع هذه الثورة أو تضرب هذه الثورة في المهد. ف let us do everything by ourselves. Okay. Yeah.
30 ثانية.
Yes. Certainly one
بالتأكيد هناك أمر أتفق عليه وأنا ونور الدين، وهو يتمثل في الدور البناء الذي لعبه الجيش التونسي، ذاك الجيش الذي أعتقد أنه يمثل قوة مهمة لإحداث الاستقرار في هذا الوضع، وأمل أن يواصل في لعب ذلك الدور، ليس بغية السيطرة على السلطة، وإنما يضمن من وجود عملية انتقالية مسالمة.
عفوا. احنا في كل الاحوال وصلنا لنهاية البرنامج. شكرا لك السفير ديفيد ماك، النائب السابق للسفير الامريكي في تونس. شكرا لك كذلك نور الدين جبنون، استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون، وللمحلل السياسي العراقي رائد جرار. انتهت الحلقة. عنواننا الالكتروني من واشنطن @الجزيرة.net. الى اللقاء.